بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجهم بهم يا كريم. وصلنا لأنواع تفسير العقل. منهج العقل صح؟ خدنا أنواع تفسير العقل. صفحة 131. زين. طبعا هني بس يعني إعادة وترتيب مطالب، يعني استثمار ما مر من معلومات. في البداية يقول لنا في عندنا بناء على ما ذكرنا من التمييز بين التفسير العقلي وتفسير الاجتهادي، فالبعض يعتبر التفسير الاجتهادي هو نفس التفسير العقلي ويقصد باستخدام قوة التعقل، يعني التحليل والمقارنة وما إلى ذلك، في ويش في فهم آيات القرآنية، وأيضا في الجمع بين الآيات والروايات، وفي تحليل الروايات التفسيرية. إذا لاحظنا إحنا نتعامل مع ثلاث أنواع من النصوص، عندنا آيات من النصوص يعني في التفسير، لما نبغى نفهم آية من الآيات القرآنية أول شيء وش نسوي؟ أول شيء نجمع الآيات المرتبطة بالموضوع أو الشبيهة إلى السياق، لأن في عندنا آيات متشابهة، في عندنا سياقات متشابهة، سياق من الآيات، مجموعة من الآيات متشابهة. زين، تذكرون لما أخذنا في المبادئ العامة للتفسير إحنا نرجع نقرأ القرآن قراءة سريعة، قراءة متأنية، ثلاثة نوع من القراءات، بحيث إن إحنا في كل مرة نكتشف وش أول شيء نجمع الآيات، بعدين نجمع السياقات، بعدين إذا إحنا قاعدين وش نقارن ونحلل تحليل عام مجمل، ولكن أيضا تحليل عقلي. العقل يقتنص الآيات المتشابهة مع بعضها البعض في موضوع واحد، ثم السياقات المتشابهة اللي استخدمت في الموضوع، حتى شوي شوي يبدأ وش يطرح الاحتمالات الممكنة إلى الآية أو تطبيقات. أحيانا في عندنا أنواع من السياقات متشابهة، أحيانا السياق عام وسياقات أخرى تطبيقات إلى هذا السياق. كيف نكتشفها؟ العقل يقارن بين هذه السياقات، يكتشف علاقة السياقات مع بعضها البعض، وبالتالي تتبين وإيش مواقع الآيات، كيفية ترتيب المعاني حتى نوصل إلى مقصود المتكلم. إذا أول شيء الجمع بين الآيات، هذا معنى الجمع بين الآيات أو تفسير القرآن بالقرآن اللي مر علينا بعد المنهج النقدي في التفسير أو مناهج تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، إن في عدة طرق، طريقة سيد الإعلام الطباطبائي، طريقة الشيخ خالد معرفات أو غيرهم مرت علينا. أيضا الجمع بين الروايات، إذا الجمع بين الآيات مو من أجل رفع التعارض، وإنما من أجل استنطاق الآيات مع بعضها البعض، فبيكون في عندنا آيات متناثرة، في عندنا ويش مجموعة من الآيات اللي هي السياق. أما جمع الروايات، جمع الروايات هو رفع التعارض بينها، وبعدين هذه الروايات نطرحها أيضا على ويش. طبعا في طريقتين، أول شيء الروايات حتى نتأكد من أنها لا تعارض القرآن، نعرضها على القرآن الكريم، وبعدين نجمع بين الروايات ونرجع إلى القرآن. بعد ما جمعنا بين الروايات ورفعنا التعارض، نرجع نعرضها على القرآن، مو من أجل التأكد من صحة الرواية، وإنما من أجل ويش الربط المعاني الموجودة في الروايات بالمعاني الموجودة في ويش في الآيات القرآنية. واضح؟ وفي عندنا هذه الروايات، وفي عندنا أيضا نص من النصوص الروايات التفسيرية. وش هي الروايات التفسيرية؟ إنها ذكرت في التفاسير رواية تحت ويش تفسر الآية. إذا في عندنا آيات تتكلم مثلا عن موضوع معين حتى نفهم الآية الحين، يعني لازلنا مو تفسير موضوعي، لا حتى نفهم الآية لازم نشوف الآيات الأخرى، نشوف الروايات اللي تتكلم عن هالموضوع ونشوف الروايات التفسيرية. واضح الفرق بين الروايات والروايات التفسيرية؟ طبعا بعدين ننتقل إلى وش؟ أقوال المفسرين، نضيف أقوال المفسرين، نقارن بينها الحين إذا صار عندنا مجموعة من الآيات، مجموعة من الروايات، الروايات التفسيرية، لما نشوف أقوال المفسرين نقدر نتوقع أو نعرف هذا المفسر اعتمد على ويش في بيانه إلى القرآن الكريم، هل اعتمد على الروايات، اعتمد على الآيات القرآنية. لما نجمع إحنا الأثار اللي هو الآيات والروايات والروايات التفسيرية، وبعدين نروح نراجع أقوال المفسرين، أيضا بنقارن بين هذه الأقوال ويش ومجموعة النصوص الموجودة. واضح؟ كلها جمع في الواقع، بجمع المعلومات، جمع المعلومات ما يكون بش طريقة في الأبحاث، أول مرحلة بجمع المعلومات، ولكن ما يكون الطريقة عشوائية، لازم تكون طريقة تناسب وش الموضوع وفي منهج معين في جمع المعلومات. صح؟ أتخذ هني نفس الشيء في التفسير، في أكثر من منهج، لأن عندنا منهج لجمع الآيات، منهج لجمع الروايات، وبعدين مقارنة الروايات بالآيات، بعدين الروايات التفسيرية كيف نتعامل معها ومقارنة الروايات بالآيات التفسيرية، زين؟ بعدين جمع أقوال المفسرين وأيضا مقارنتها. كل هذا يحتاج إلى جهد عقلي، تحليل، مقارنة، تتبع، يحتاج إلى قوة حافظة، في الأخير يحتاج إلى وش؟ إعمال. وهذا معنى من معاني التفسير الاجتهادي. طبعا بعد نكمل المفسر أيضا، إذا ما كان عندنا نفس طريقة الأصول، إذا ما كان عندنا دليل نقلي نحاول نفهم، أو دليل نقلي على يعني رواية تفسر الآية، نحاول أن احنا نستنطق معاني الآية من خلال الآيات الأخرى، من خلال الروايات المشابهة اللي انطرحت في الموضوع، مش رواية تفسيرية ولكن روايات انطرحت في نفس الموضوع، زي مثلا عن خلق من الأخلاق، الآية تتكلم عن الكرم مثلا أو عن الكرامة أو عن زين، نروح نشوف الروايات اللي تكلمت عن الكرم أو عن الكرامة كيف تكلمت في الموضوع، بنين نحاول أن نفهم الآية القرآنية بناء على ما فهمناه من الرواية. إحنا ما اعتمدنا على الرواية في الشرح لأن الرواية ما قاعدة تشرح الآية. واضح؟ وهذه النقطة اللي تفصل بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي. التفسير العقلي استخدام العقل ولكن ليس منفصل عن النقل. يبقى المفسر في المنهج العقلي في محيط الروايات والآيات القرآنية، لأنه يريد أن يصل إلى كلام الله سبحانه وتعالى، مو يريد أن يثبت آراءه أو يحمل آراءه على القرآن. إيه، ولكن مو نتاجات عقل حملها على القرآن. هذا يعني تحليل الروايات، مقارنة الروايات، ما طلع من جو الروايات. أيضا في من أنواع التفاسير من تشرحينه تفسير المقاصد، يعني فهم مقاصد القرآن الكريم، ما رح في المبادئ العامة للتفسير الكتاب اللي راح، أن فهم مقاصد القرآن الكريم أو مقاصد السورة. طبعا هذا الفهم يعتمد على أساس، البعض يقبل به والبعض ما يقبل به، بأن لكل سورة هدف خاص بها، وهناك أهداف عامة للقرآن، الأهداف العامة للقرآن واضح ومتفق عليه، الهداية، تربية الإنسان، صناعة مجتمع إسلامي، هذا اللي مر عليكم في المواد العامة. صح؟ مرت الأهداف العامة للقرآن، وفي عندنا إلى كل سورة هدف. هذا طبعا زي ما قلنا مو الكل يقبل بها، ولكن بعض المفسرين يقول بأن لكل سورة، ما في عندنا سورة متناثرة هالشكل، ولا هناك هدف وغاية من كل سورة. إذا فهمنا مقصد السورة نستطيع أن نفسر القرآن بناء على هذا المقصد، بالنظر إلى هذا المقصد. يعني كل سياق من السياقات الموجودة أو كل مقطع من المقاطع الموجودة هو له علاقة بمقصد السورة. نفس الشيء استنطاق الآيات للتعرف على مقاصد السورة وش فيه؟ يحتاج إلى جهد عقلي، وهذا معنى التفسير الاجتهاد، أحد معاني التفسير الاجتهاد. اللي عادة نستخدم التحليل ومقارنة وما إلى ذلك، يعني أن العقل كاشف عن المعنى وليس مصدر من مصادر المعاني، صح؟ الاستفادة الثانية إلى بناء على هالمعنى، التفسير الاجتهادي يساوي التفسير العقلي. البعض قال لا، التفسير الاجتهادي غير التفسير العقلي. التفسير العقلي هو في الواقع وش فيه؟ مصدر من مصادر المعاني. البعض قال ان التفسير العقلي نقصد به الاستفادة من العقل البرهاني، يعني القطعية. القرائن العقلية. يعني مثلا أخبار الآحاد ضعيفة، مباشرة العقل وش فيه؟ يتوقف عندها، يرفض أنها يفهم القرآن من خلالها. يقول ما أستفيد إلا من القطعيات. خبر متواتر يقول إيه أستفيد منه، واضح؟ إذا التفسير العقلي قد يراد باستخدام البرهان أو القطعيات في التفسير فقط، ورفض إيش الظنيات. مثلا نشوف يد الله فوق أيديها، مثلا يقول هذا إذا فسرناها بناء على الظاهر، المعنى الظاهر وش فيها؟ نقع في التجسيم، والتجسيم ممتنع على الله، محال مستحيل. إذا وش نسوي؟ مر علينا في المغني في دروس العقيدة، ننظر إلى استعمالات اللغة، استعمالات الألفاظ. هذه اللفظ اليد يستعمل لي الجسم اللي هي العضو، وأيضا يستعمل للقوة والقدرة، استعماله. فاليد أول ما نصحها يتبادر إلى الذهن اليد، ولكن هذا المعنى المتبادر، هناك معاني أخرى لليد. هذا المعنى المتبادر بناء على هذه الآية، يد الله فوق أيديهم، يعني نسبة اليد لله، حسما هذا المعنى ليس هو المقصود. يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يخبرنا عن اليد العضو، وإنما يريد أن يخبرنا عن القدرة، يعني عن معنى آخر. إحنا مستعمل مجازي، استعمال حقيقي، ولكن معاني اليد مختلفة، واضح؟ يعني مباشرة تصورني إلى اليد يتغير، يعني جلسة تصورية، اليد موضوعة ليست فقط للعضو، وإنما موضوعة لمعاني مختلفة. فنستبعد أو ندفع معنى ينصرف الذهن إلى معنى آخر بناء على وش؟ بناء على السياق، بناء على القرائن. هذا غير التأويل، واضح؟ طبعا صاحب الكتاب يقول نقوم بتأويلها، هذا مو تأويل. التأويل مر علينا في كتاب دروس، هذا كتاب علم الكلام، شو اسمه؟ العاملة، بداية معرفة. تذكرون خلنا التأويل، وشو تعريف التأويل؟ لحاض مجموع الآيات القرآنية مكتوب في الهامش، الكتاب بداية معرفة، واستخراج المراد منها بالنظر إلى مجموع الآيات. هذا هو التأويل في القرآن الكريم. هذا معنى معنى التأويل. معنى ثاني التأويل الآيات يعني المصادق. يعني مثلا هذا تأويل رؤيا يعني هذا مصداق الرؤيا، تطبيق الرؤيا. أتوقع ما علينا بعرف علوم القرآن صح؟ إذا في معاني مختلفة للتأويل، أما هنا يد الله فوق أيديهم مو تأويل، ما في علاقة بالتأويل، لأن إحنا ما جمعنا الآيات القرآنية وقارناها وطلعنا المعنى المشترك بينها، ولا يد الله فوق أيديهم ما تنظر إلى التطبيق والواقع الخارجي، وإنما أعطتنا معنى آخر من معاني اليد. واضح؟ ومر علينا في المغني يا تطبيقات الشيخ سبحانه يبين لنا احنا نستخدمها حتى في العرف، لما يقول بين اياديه او شيء يا مع تطبيقات كثيره لهنا العرف يستخدم اليد بمعنى الهيمنه والقدره. زين واضح انواع تفسير العقلي. في نقطة يأكد عليها صاحب الكتاب لأنها محل نقاش عند المفسرين، إلا بأي مقدار نعتمد على التفسير العقلي أو التفسير الاجتهادي. في البعض يفرط في استخدام التفسير والشيء الاجتهاد، والبعض يفرط فيه يعني يقول ما نحتاج له، ظواهر القرآن والروايات تكفينا ما يحتاج. لو إيش؟ لأننا قلنا إن في حد معين نقع في التفسير بالرأي، إذا إحنا ما التفتنا إلى الروايات أو تجاوزنا الروايات الموجودة في الآية القرآنية نقع في التفسير بالرأي. العقل أولا يبقى في وجه في فضاء الروايات والآيات القرآنية. زين ولذلك يقسم صاحب الكتاب آراء المحققين تجاه التفسير الاجتهادي إلى ثلاثة آراء. في عندنا تفسير اجتهادي تفريطي، يعني يفرط بالتفسير الاجتهادي يقول إحنا لازم نبكي على ظواهر الكلام حتى ما نقع في ويش في التفسير الملائي. وفي عندنا التفسير العقلي الاجتهادي الإفراطي، يعني ويش استخدامه حتى في التأويلات البعيدة، استخدام العقل. والاعتماد على العقليات في محاولة لي الأدلة حتى تنسجم مع ويش مع الأدلة العقلية. وفي عندنا تفسير اجتهادي معتدل، يعني بين الإفراط والتفريط. وشو التفسير الاجتهادي المعتدل؟ يعني بقاء العقل في وجه فضاء الرواية. طبعا الحين من حيث التطبيق يعني الحين ذا التقسيم معروف ومتفق عليه، ولكن من حيث التطبيق البعض يقول هذا أفرط والبعض يقول ده فرط والبعض يقول، يعني من حيث التطبيقات نقع في وش؟ نقع في إشكالات. يعني ما هو معيار، ما في معيار فاصل، خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار قدرات المفسر، مدى تعامل المفسر مع القرآن، المرتبة الإيمانية للمفسر، اختلاف المراتب، شيء طبيعي، وبالتالي اختلاف السلوك وطريقة التعامل مع القرآن والروايات يكون حاد بين المفسرين. مثلا باقي كم بالوقت؟ ساعة كم الحين؟ زين مثلا في قصة علي الأكبر لما طلب الماء من الإمام الحسين عليه السلام، قال الإمام الحسين تعال لسانك على لساني ما أدري ويش، وحط لسانك. يبون بعض شو اسمه الخطباء يبون أنه يعني فضائل علي الأكبر عليه السلام بأنه كان شبيه بالرسول صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، يعني وش يعني منطقا؟ يعني تفكيره شبيه بالرسول صلى الله عليه وآله. معقولة يعني في معركة وقتل الحالة يترك المعركة وهي يطلب ماء يعني يناسب شخص علي الأكبر؟ فيقومون بويش بتأويلها، يعني يذكرون احتمالات أخرى، مثلا أنه كان يطلب العلم يطلب مقامات، ويشبهونها بما ذكر في كلام الرسول صلى الله عليه وآله من أنه عندما أراد أن يعلم أمير المؤمنين عليه السلام ووضع لسانه على لسان الإمام علي، ففتحت للإمام علي عليه السلام 1000 باب، من كل باب فتحت له 1000 باب. هي طبعا مو علوم حصولية وأنا علوم حضورية، علوم حضورية يعني الإمام علي ارتقى وجوديا، يعني بحيث أنه يعني مر عليكم في الفلسفة، يعني مو علم نفس، وإنما نفسه انفتحت على عوالم ما كانت منفتحة عليها من قبل. فالبعض يستفيد من هالمجموعة هالروايات أن علي الأكبر عليه السلام اللي كان شبيه بالرسول صلى الله عليه وآله كان كريم، المهم سيرة علي الأكبر ما تساعد على أن يطلب الماء قبل لا يموت، بس بعدين يقول له روح الرسول بيسقيك شربة لن تطمع بعدها أبدا، يعني هذا الماء المادي. فيقول لنا شو اسمه كان يطلب مقامات أو شيء من هالقبيل، ويتحجج بأنه حتى يوصل إلى عليكم صلاة الله لسان الإمام الحسين عليه السلام فيرتقي مقامات. بس البعض طبعا طلع كلام وشو اسمه قال هذا إيش فيه إفراط في التأويل، يعني خروج عن النص، صح؟ والبعض قال لا هذا إيش فيه العقل يقبل بهذا المعنى عندما يرى، مو يقبله لأنه يعتقد بالعلي الأكبر، لا، عندما يرى النصوص الواردة في علي الأكبر فإن هذا المعنى ما يستبعد العقل، ما يصبح معنى بعيد. إذا لاحظ الاختلافات، اختلافات هو إيش؟ ناشئة بسبب يعني المفسر بأي مقدار هو فعلا في فضاء الروايات، بأي مقدار فعلا تأمل وتفكر في الروايات، بأي مقدار فعلا هو يؤمن بمعطيات هذه الروايات، وأيضا يؤمن بعقيدة معينة إلى آخره. كل هذا يفسر يأثر في حكمنا على هذا المفسر بأنه وش فيه أفرط في التفسير الاجتهادي أو تفسيره معقول ومعتدل. واضح؟ بعدين يطرح موضوع مهم ولكن هو ما له علاقة يعني هي بالدرس، ما له علاقة كبيرة، وهو التعارض بين العقل والنقل. يطرح هذا الموضوع عادة في علم الكلام الجديد، التعارض بين العقل والدين. هو الدين له عدة معاني، أحيانا الدين يعني الوحي وله بحث منفصل، وأحيانا الدين رحمكم الله الدين يعني النقل مو الوحي، وإنما ما وصلنا من هذا الوحي، يعني الألفاظ ما نقل، ما وصلنا، ما نقل إلينا. زين، وأحيانا يكون التعارض بين العقل والأحكام الدينية، مو اللي وصل إلا من الروايات، وإنما ما استنتجه وما استنبطه الفقهاء. قاعد يتكلم صاحب الكتاب عن البعد الأقرب من هذا البحث، وهو التعارض بين العقل والنقل، لأن احنا بنعتمد على الروايات اللي وصلتنا، ما نقل إلينا من النصوص. يعني لا الوحي ولا تعارض بين العقل والوحي عادة في علوم القرآن بحث الوحي، التعارض بين العقل والأحكام الدينية عادة يطرحونه في الفقه، في الفقه الاستدلالي لما نأتي أي مسألة تعارض أو تخالف العقل، فيكون الإمام الصادق عليه السلام كيف كان يتعامل مع أصدقاء أصحابه بأنه ما دين الله سبحانه وتعالى والأحكام لا تفهم بالعقول ولا تقاس بالعقول، يبلهم من شكمة أن العقل أصلا ما في مجال للعقل في فهم فلسفة الأحكام إنزين أو الأحكام الدينية إنزين. الحين نرجع إلى موضوعنا اللي هو العقل والنقل. صاحب الكتاب يعطي أول شيء تصور مر عليكم في الأصول أو بمر عليكم، إلا أحيانا يكون في تعارض ظاهري بين العقل والنقل يسمونه تعارض غير مستقر ويعالجونه بقواعد الجمع العرفي، يعني من خلال العام والخاص المطلق والمقيد اللي هي اللي تدرسونها فيش في الأصول. في البداية يظهر أن هناك تعارض، بعدين ويش نعالج هذا التعارض من خلال التأمل في شو اسمه، نشوف أن هذه الآية حاكمة على الآية الأخرى أو الرواية مقيدة إلى هذه الآية أو مصداق بمصادقها أو أو أو، واضح؟ هذا ما في تعارض أصلا الحين، ما دخلنا في تعارض، مو تعارض واقعي، تعارض غير مستقر، تعارض ظاهري. زين من خلال وش قواعد الجمع العرفي وش نسوي؟ نعالج هذا التعارض. أما إذا كان التعارض مستقر يعني حاولنا نعالجه ما ينتعالج حسب الظاهر في تعارض، هني نشوف طبعا باختصار هني بعثنا لكم إن شاء الله في الأصول بحث التعارض آخر شيء الحلقة الثانية أو ساعة من الحلقة الأولى. زين نشوف الدليل العقلي إما أن يكون قطعي أو ظني، والدليل الشرعي أيضا اللي هي الآية أو الرواية إما أن تكون قطعية أو ظنية. طبعا يختلف في القرآن قطعي الصدور ولكن ظنية الدلالة، صح؟ أما الروايات مع غير التواتر، الروايات المتواترة أو المحفوفة بالقرآن قطعية فإنه إيش فيها؟ ظنية الدلالة. فقط الروايات المتواترة والمحفوفة بالقرآن قطعية، هذه الروايات إيش فيها؟ قطعية الدلالة، واضح؟ أما بالنسبة إلى الصدور نفس الشيء، إذا كان الدليل تام السند إلى آخره ممكن يكون قطعي ممكن يكون إيش فيه؟ ظني، وغالبا يكون ظني السند أيضا، سنده غير تام. زين يقول صاحب الكتاب باختصار إذا كان الدليل عقلي قطعي والدليل الشرعي ظني فيقدم يقدم يقدم القطع. زين إذا كان الدليل العقلي ظني والدليل الشرعي ظني يقدم الدليل الشرعي. إذا كان الدليل العقلي ظني والدليل الشرعي قطعي، واضح يقدم الشرعي، واضح؟ إذا دائما الحاكمية إلى الدليل الشرعي إلا في حالة أن يكون الدليل العقلي قطعي، ولكن حتى في كون الدليل العقلي قطعي إذا كان الدليل الشرعي مخالف معارض ومعارضة مستقرة يعني ما قدرت نعالجها للدليل الشرعي، زين وكان الدليل الشرعي ظني مو مباشرة نقدم الدليل العقلي مع أنه قطعي، أول شيء نتحقق نرجع مرة ثانية نتحقق من الدليل العقلي هل هو فعلا قطعي أو لا، يعني ما يتزعزع هذا القاطع، مو احتمال احنا فاهمين مقدمة خطأ من مقدمات الدليل العقلي، واضح؟ نرجع لماذا؟ لأن عندنا دليل شرعي معارض، فتبقى ويش هذا الدليل يضغط علينا في ويش في بيان صحة أو خطأ الدليل العقلي حتى لو كان الدليل الشرعي ظني. نشوف أول شيء احتمالية الخطأ في مقدمات العقل. أيضا نبحث عن هذا الدليل الشرعي، هل له معاني أخرى غير اللي فهمناها؟ لأن في الأخير احنا فهمنا الدليل، فهمنا الدليل هو اللي ظني صح؟ يعني الدلالة ظنية والدلالة احنا استنتجناها، فهل إلى معاني أخرى أو لا؟ لا نزال نعالج ويش التعارض. أما إن يكون في عندنا دليل شرعي قطعي يعارض دليل عقلي قطعي فهذا مستحيل، لأن العقل لا يعارض الشارع. نعم في عندنا أدلة شرعية فوق العقل، مو تعارض العقل، العقل يتوقف يقول أنا هني ما أقدر أحكم، زي مثلا في التفاصيل صلاة المغرب مثلا 3 ركعات، العقل يقول أنا ما لي خلي صلاة المغرب 3 أو 10، زين هني العقل وش فيه؟ ساكت يتوقف. زين فالأدلة الشرعية تصورات محتملة تخالف توافق فوق دور العقل، يعني خارج عن دائرة العقل، واضح؟ خارج دائرة العقل هنا الحاكمية للأدلة الشرعية، توافق ما في مشكلة، تخالف هنا في التخالف وش نسوي؟ نشوف دليل عقلي ظني قطعي، دليل الشرعي أيضا نشوف ظني قطعي، وبناء عليه نبدأ نرتب أثر. ولكن إذا كان حتى إذا كان الدليل العقلي قطعي والدليل الشرعي ظني ومتعارضين، أيضا نرجع مرة ثانية نتأكد من ويش؟ من؟ أن قطعية الدليل، يعني هل هذا القطع ما يتزعزع؟ واضح؟ تذكرون أخذتم في الأصول بدايته أنه القطع حجة، ولكن أقدر وش أسوي؟ أنبه على ويش؟ على أن هذا القطع مو صحيح، فيزعزع القطع بالتالي يسقط على الحجية، فأنا أروح أتأكد هل فعلا هذا الدليل قطعي أو ممكن ويش سلب الحجية عنه، وإذا سلب الحجية عنه يتقدم الدليل الشرعي. واضح؟ تقريبا لحد هنا خلصينا ويش خلصنا هذا الدرس. المنهج التفسير العلمي إن شاء الله الدرس اللي فيه بكرة يعني صح؟ إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.